بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن. نسأله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا العنوان أتاكم رمضان يذكرني ببشرى رسولنا صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بداية دخول شهر رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبارك للصحابة رضي الله عنهم بدخول رمضان ويبشرهم بما فيه من فضائل وبركات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر مبارك، ثم يذكر ما فيه من فضائل وطاعات: أتاكم شهر مبارك. فالتهيئة النفسية والعملية لشهر رمضان مهمة جدا، لأن أيها الإخوة الأخوات، الإنسان كلما تهيأ للعمل أتقنه، وإذا كان استعدادك عظيما للأمر كان إتقانك لهذا الأمر أعظم. ولهذا عندما نتأمل في العبادات في دين الإسلام، لا سيما الأركان العظيمة، الأركان الخمسة، نجد أن الله تعالى شرع بين يدي هذه العبادات مقدمات تهيئ المتعبد نفسيا وروحيا. فمثلا تأملوا في هذه الصلاة التي نصليها، كيف أنك تسمع الأذان فتردد وراء المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. كان يكفي مثلا أن تسمع الأذان، والأذان عبارة عن إعلام بدخول الوقت، لكن لماذا تردد بلسانك هذه الكلمات حتى تهيئ قلبك لهذا الموعد العظيم مع رب العالمين؟ ثم تأمل في الوضوء، تقوم تتوضأ فتخرج خطاياك مع آخر قطر الماء إذا غسلت وجهك ويديك وقدميك حتى تلقى الله وأنت طاهر، ثم تبكر للصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في التهجير، يعني التبكير إلى الصلاة، لاستبقوا إليه. تخيل إنسان أول ما يسمع الأذان توضأ مباشرة إلى المسجد، ما ينشغل بشيء، كحال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في مهنة أهله، فإذا نودي للصلاة قام إلى الصلاة. وفي رواية قالت: وثب إلى الصلاة. وثب، الله أكبر، أمر عظيم يتهيأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتمشي إلى المسجد بخشوع، تذكر الله، تدعو الله، تدخل المسجد، تصلي ما كتب لك من السنة القبلية، وما بين الأذان والإقامة وقت مبارك يستجاب فيه الدعاء، تدعو الله، تذكر الله، تقرأ القرآن. كل هذه تهيئة عظيمة. تخيل كل هذه المقدمات، ثم بعد ذلك تدخل في صلاة الفريضة، كيف سيكون حالك فيها؟ لا شك أن حال هذا الذي تهيأ لهذه الصلاة بهذه المقدمات أعظم حالا ممن سمع الأذان وانشغل بالقيل والقال ثم تأخر إلى أن أقيمت الصلاة، ويأتي مستعجلا يلهث ويدخل الله أكبر وهو قد شغل نفسه بأمور الدنيا ومشاكلها وهمومها قبل الصلاة، فأول ما يكبر الله أكبر قلبه يرجع إلى الوراء ويتعلق بما كان عليه من أمور الدنيا. فانظر في الفرق العظيم في التهيؤ للعبادة. ولك أن تتفكر في المواقيت التي جعلها الله تعالى حدودا قبل أن تعتمر أو تحج، لا بد أن تلبي بالعمرة أو الحج من الميقات، ثم تلبي إلى أن تصل الحرم. انظر إلى هذه التهيئة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ساعة أو ساعتين أو أكثر، وأنت تلبي على حسب بعد المواقيت واختلافها، فيخشع القلب. فعندما تصل بهذا القلب الخاشع تكون مهيئا لأداء العمرة أو الحج. وهكذا الصيام، صيام رمضان، عندما تتفكر في شهر رمضان كيف المسلم يهيئ نفسه نفسيا وعمليا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتهيأ لشهر رمضان، بل الله جل جلاله جعل قبل رمضان مقدمات، وكان السلف يدركون هذه المعاني. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون: شهر رجب شهر البذر. شهر رجب من الأشهر الحرم، شهر البذر، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر القطاف، تقطف الثمار. فقبل رمضان يأتي شهر رجب وشهر شعبان. شهر رجب من الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقد مضى، ثم نحن الآن في شعبان. وانظر في شهر شعبان، والله الذي يعيش حقيقة ما يكون في شهر شعبان ويذكر نفسه به ويسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا رحمهم الله تعالى في شعبان، هذا الأمر يهيئه تلقائيا لشهر رمضان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، حتى قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، وقالت: كان يصومه كله إلا قليلا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه في شعبان كما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فهذا يدلك على أن كثيرا من الناس يغفلون عن الاستعداد لشهر رمضان، ما يتهيئون التهيؤ الشرعي العملي لشهر رمضان، لأن يغفلون عن العبادة في شعبان. ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لعلنا سمعنا هذا الحديث في بداية شهر شعبان وربما تغافلنا وتناسينا، لكن المسلم يذكر نفسه: شهر شعبان شهر عظيم ترفع فيه أعمال السنة كاملة. السنة الماضية تأمل أعمالك فيها تعرض مرة أخرى على الله، وهذا أمر عظيم. الواحد منا إذا كانت عنده معاملة وقيل له: الآن اللجنة تعرض ملفك الآن في هذه الساعة، كيف يكون حال الإنسان؟ نعم، يدعو الله ويكون في خوف وقلق وهم، وهل سيوافقون أو سيرفضون؟ طيب هكذا أنت حالك الآن في شعبان، هذا في كل يوم من أيام شعبان عملك يعرض على الله، وهذا من لطف الله تعالى بنا. الله تعالى يريد أن يتوب علينا، والله يريد أن يتوب عليكم، الله تعالى يريد أن يغفر لنا ويرحمنا. فإذا رآك الله تعالى وقت عرض أعمالك عليه وأنت مخبت لله، صائم، تكثر من العبادة وتلاوة القرآن والقيام والذكر، فما ظنك بالرب الكريم المنان جل وعلا؟ يقول هذا عبدي اغفروا له كل ما تقدم، ضاعفوا له من الحسنات، تقبلوه وفقوه. ما تدري كيف تنزل عليك البركة في شهر شعبان فتتهيأ لرمضان. ثم الصائم في شعبان إذا أكثر من الصيام في شعبان يكون قد مرن نفسه على الصيام، فإذا دخل عليه شهر رمضان يصبح الصيام عنده عبادة قد تعود عليها، اعتاد عليها. بعض الصائمين الآن أول ما يبدأ الصيام في رمضان يثقل عليه الصيام ويتعب، ربما يصاب بصداع وقيء و لماذا؟ لأنه ما عود نفسه على الصيام في السنة كلها، خاصة في شعبان. لكن الآن إذا تعودت على الصيام في شعبان يدخل عليك رمضان وأنت قد تعودت على الصيام، اعتدت على الصيام، فتستقبل رمضان بقلب مطمئن فرح بما يكون فيه من عبادات، وتريد أن تسابق إلى الخيرات، ما يكون الصيام عائقا أو مشغلا لك، بالعكس يكون مفرغا لك للمزيد من الخيرات والعبادات في شهر رمضان. هذه تهيئة عملية في شهر شعبان. فأنت في شعبان تصوم ويأتي عليك رمضان وهو شهر الصيام. ثم أيضا كان السلف رحمهم الله تعالى في شهر شعبان يكثرون من تلاوة القرآن، كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال إن المسلمين إذا دخل شعبان عكفوا على مصاحفهم. وكان بعض السلف رحمه الله تعالى إذا دخل شعبان يغلق حانوته ويتفرغ لقراءة القرآن، بل كان بعض السلف يسمي شهر شعبان شهر القراء، مع أن رمضان هو شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن. لكن انظر كيف كان فقه السلف، كانوا يدركون أن الإنسان إذا اعتاد على العبادة يزداد فيها تدرجا ورقيا. فأنت الآن أول ما يدخل عليك شهر رمضان وأنت قد قصرت مثلا في تلاوة القرآن في السنة، ولو تسأل كثيرا من الناس وللأسف كم ختمت القرآن قبل رمضان، الآن هذا السؤال وجهه لكل واحد منكم، كل واحد يجيب نفسه بنفسه، كم ختمت القرآن قبل رمضان، من رمضان الماضي إلى رمضان الحاضر كم مرة قرأت القرآن؟ والله تجد الإجابات محزنة، يقول لك يا شيخ بصراحة ما ختمت القرآن. هذه إجابات كثير من الناس. وأنا أذكر عندما كانت المحاضرات عن قرب كنت أحرج الإخوة بهذا السؤال، وأقول يعني ليس في إحراج إن شاء الله، نحن ليس بيننا إلا كل خير مودة ومحبة، ونحن هذه المجالس الحقيقة نجلسها من باب المحبة في الله وأن نتذاكر ما يقربنا إلى الله، تعالوا نؤمن ساعة. فأقول لهم بصراحة اللي ختم القرآن من رمضان الماضي إلى قبيل رمضان هذا يرفع يده، كم ختم ختم؟ الغالب يقولون ما ختمنا ولا قرأنا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم بعد ذلك نشتكي ونقول ما نخشع في صلاتنا، ما تدمع أعيننا من تلاوة القرآن، نشعر في قلوبنا بقسوة، نشعر بالتفات نفوسنا إلى المعاصي والمحرمات، وما نصبر على الفتن والشهوات. طيب لماذا أنت ما عالجت قلبك؟ أنت ما أدخلت هذا النور في قلبك، نور القرآن وروح القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن هو الروح وهو النور، أو من كان ميتا فأحييناه، يعني بالقرآن بالإيمان، فأنت بدون القرآن ميت. ولو كنت تمشي على الأرض، هذه ليست حياة، الحياة الحقيقية هي حياة الإيمان، حياة الأنس بالله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كيف بالله عليك تريد أن تحيا وأن يستنير طريقك في الحياة بدون القرآن وأنت ما تقرأ القرآن. فإذا انظر الآن، إذا ما تهيأت لشهر رمضان، يدخل عليك رمضان وأنت أصلا ما قرأت شيء من القرآن، تقول طيب الآن شهر القرآن أقرأ. كثير من الناس الحمد لله هذا فيه خير، لكن في الحقيقة هذا من التقصير. يختم القرآن في رمضان ختمة أو ختمتين، واللي يختم ختمتين أو ثلاث يرى أنه عمل عملا عظيما ليس مثل أحد، وهذا في الحقيقة مقصر عند السلف، بل ربما يعتبرونه مسيئا. لماذا؟ لأن السلف رحمهم الله في الأشهر العادية كانوا يختمون القرآن في الأشهر العادية في الشهر الواحد 4 ختمات، لأنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل أسبوع مرة، يعني في كل شهر 4 ختمات على الأقل. هكذا كان هدي كثير من الصحابة رضي الله عنهم. وأنت تقرأ القرآن في شهر القرآن مرة واحدة، هذا تقصير. لماذا؟ لأنك أنت ما عودت نفسك على قراءة القرآن قبل ذلك. فإذا هذه بركة الاستعداد العملي لشهر رمضان، أن تستعد عمليا في شهر شعبان بأن تكثر من قراءة القرآن. تخيل واحد ختم القرآن ختمة في شعبان، إذا دخل عليه رمضان مستحيل أن يختم ختمة واحدة في رمضان نفسيا، يقول كيف أنا في شعبان ختمت مرة، كيف في شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن أختم مثل ما ختمت في شعبان؟ لا، لابد أن أزيد. هذا يعطيك دافعا لأن تزداد في قراءة القرآن، تلاوة القرآن. كلما أكثرت من تلاوة القرآن، والحمد لله القرآن الله يسره، يسر قراءته، يسر معانيه. تقرأ القرآن أعظم موعظة لقلبك، القرآن فيه تصفية وتربية لروحك، يهذب أخلاقك ويزيدك إيمانا وهدى، فتزداد إيمانا يوما بعد يوم أنت تقرأ القرآن. هذا سيؤثر في إيمانك، في خشوعك، في تعاملك في وظيفتك، في تعاملك مع زوجتك، مع أولادك، في كل أحوالك. لأن القلب إذا انصلح بمراقبة الله ومحبته ينعكس هذا على جوارحك وأعمالك وأخلاقك مع كل الناس، تكون رحمة على أهلك، على أهلك وأولادك، تكون رحمة في عملك، تكون رحمة على عباد الله، تنشر الخير والرحمة بين الناس. ثم أيضا من التهيئة النفسية لشهر رمضان ما كان يفعله سلفنا رحمهم الله تعالى، بأنهم كانوا يسألون الله تعالى 6 أشهر قبل شهر رمضان أن يبلغهم الله شهر رمضان. وهذا أمر عجيب، ومهما ذكرنا هذا الأثر في الحقيقة لا نعمل به ولا نقوم به في الحقيقة، نسأل الله أن يعفو عنا. يعني من منا الآن، ما أقول قبل 6 أشهر، قبل شهر ولا شهرين أو 3 قبل رمضان يسأل الله، يقول أنا الآن في شهر جماد الآخرة مثلا أو شهر رجب، أسأل الله أن يبلغنا رمضان. يا الله ممكن نتذكر هذا في رجب وشعبان، أما قبل ذلك يعني يقول وين رمضان وأين نحن من رمضان. لكن تخيل 6 أشهر قبل رمضان يدعون الله أن يبلغهم رمضان. لماذا؟ لأنهم الإخوة يدركون عظم النعمة في شهر رمضان، وهذا الذي نتناساه أو ما ندركه جيدا في شهر رمضان. وهذا والله من أعظم ما يجعل المسلم يتهيأ لرمضان، من أعظم أنواع الاستعداد النفسي لشهر رمضان أن تستشعر عظم النعمة في شهر رمضان. لأن الإنسان إذا عرف أن هذا شيء ثمين غالي لا يمكن أن يفوته، سيبذل غاية جهده في تحصيل هذا الأمر النفيس الغالي، فكيف ببركات شهر رمضان؟ بركات عظيمة. والله ما تكلمنا في فضائل رمضان، الحقيقة أعظم وأعظم مما نتخيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. هناك الفرحة الكبيرة العظيمة. الآن ما ندرك كيف سيكون هذا الفرح، نظن أن الصيام وما يكون في رمضان كباقي العبادات في السنة. لا والله، ممكن تأتي يوم القيامة تقول معقول هكذا الأجور في رمضان؟ والله لو كنت أعرف لا بذل جهدي، لكن فات الأوان. الآن نحن الآن في الأمنية نعمل، علينا أن نعمل ونستعد. يكفي أن الله تعالى يقول في شهر رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شهر رمضان إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية فتحت أبواب السماء. تخيل تنظر إلى السماء الدنيا، طبعا أنت ما ترى هذا بعينك لكن تراه بقلبك بعين بصيرتك، هكذا المؤمن يرى هذه الحقائق، فترى أبواب السماء مفتحة، تصعد السماء الثانية أبوابها مفتحة، السماء الثالثة أبوابها مفتحة، فوق السماء السابعة الجنة أبوابها مفتحة. إذن لا يوجد حاجز وفاصل بين الجنة وبين الأرض. الله أكبر، كأن الله تعالى يدعون لذلك كرامة، يقول هلموا إلي، أقبلوا علي يا عبادي، أقبلوا على دار كرامتي. الله تعالى يدعون، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء، فتحت أبواب الجنة، فماذا ننتظر؟ ولذلك والله يشعر المقبل على الله في شهر رمضان بشعور لا يطيق اللسان أن يعبر عنه، يشعر بشعور آخر في تلاوة للقرآن، في قيامة، في صلاة، في صيام، في ذكر لله، ما يشعر به في السنة كلها. هذا من بركات هذا الشهر، من نفحاته، وكأن نسيما من الجنة هب على أهل الأرض. سبحان الله، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، غلقت أبواب النار. يعني الله يريد أن يتوب علينا، يريد أن يرحمنا، ما يريد أن يعذبنا بناره. وصفدت الشياطين، ما يكون لها الأثر الكبير. وهذا لمن صام رمضان صيام تقوى وأقبل على الله، يجد بالفعل أنه يسارع إلى الطاعات ويجد سهولة في العبادات. وتأمل كيف الله تعالى يقول في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، أضافه الله إلى نفسه. وكفى الصوم تشريفا أن يضيفه الله إلى نفسه من بين كل العبادات، يقول الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، محبة لي تقربا إلي، فهو عبدي يترك محبوباته يقدم محبتي على ما يريد هو وما يحب هو. إلا الصوم فإنه لي، سر بيني وبين عبدي، لأنه لا يعرف أحد أنك صائم إلا الله. ممكن الصائم يختفي ويأكل ويشرب ويتظاهر أمام الناس يقول أنا صائم، لكن ما يفعل هذا مسلم، بل حتى الصغار إذا صاموا ما يفعلون هذا. لماذا؟ يقول الله يراني. إذن هو السر بينك وبين الله، هذا العمل خالص لله، فتراقب فيه الله تعالى. وهذه حقيقة التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تصوم صيام تقوى، صيام مراقبة لله، تتوب إلى الله. وإلا ما الفائدة أنت تترك المباحات في صيامك من الطعام والشراب؟ هذا كل مباح وحلال لك، تترك الحلال تقربا إلى الله ثم تقع في الحرام. كيف؟ كيف يكون هذا؟ مثل واحد يصلي النافلة يترك الفريضة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الذي يصوم وما يترك المعاصي في صيامه، الله ما يريد من هذا الصيام، لأن الله غني عنا. وإنما هذا الصيام يرتقي بك إلى أن تتقرب إلى الله بترك المحرمات، ترك المباحات، ترك فضول الدنيا حتى تزهد في هذه الدنيا. ولذلك جاء في تفسير قول الله تعالى: العابدون التائبون العابدون الحامدون السائحون. السائحون قالوا هم الصائمون، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، قالوا في تفسيرها صائمات. لماذا؟ السائح في الأصل هو المسافر الذي يسيح في الأرض، والمسافر ما يحمل معه من المتاع إلا ما يبلغه المنزل. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن في الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما. والغريب أو ابن السبيل ما يحمل معه إلا ما يبلغه دار إقامته أو وطنه. وهكذا الصائم ما يأخذ من الدنيا إلا ما يقيم صلبه، يترك الطعام والشراب والمباحات في نهاره، فيكون قد زهد في هذه الدنيا وأقبل على الله، أقبل على الآخرة. ولهذا بعض السلف كان يقول: صم الدنيا واجعل فطرك عند الموت، في الجنة يقال لك: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه حقيقة الصيام. أما إنسان يصوم عن الطعام والشراب ثم لا يصوم عن المحرمات، لا يصوم عن الغيبة والنميمة، لا يصوم عن عقوق الوالدين، لا يصوم عن الدخان، لا يصوم عن النظر إلى النساء والمسلسلات، هذا ما فعل شيئا. ولهذا انظر كيف هذا الحديث، والله من الحديث التي تخيف المؤمن: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. رب صائم حظ من صيام الجوع والعطش. أين ذهبت الحسنات والأجور؟ ذهبت مع السيئات. لعلكم تتقون. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا، صم صيام إيمان، ليس صيام عادة كما يصوم الناس أصوم، لا، تصوم صيام عبادة، صيام تقوى، صيام مراقبة، صيام محبة لله، صيام توبة لله، صيام زهد في الدنيا، صيام إحسان إلى عباد الله. فإذا سابه أحد أو قاتل فليقل: إني صائم، إني صائم. يصبر، يصبر عن الغضب، يتخلق بالأخلاق الحسنة، صيام مدرسة للأخلاق. كما تصبر عن الطعام والشراب، تصبر عن سوء الأخلاق من الغضب، وتصبر عن الحرام، هذه عفة، تصبر على الرزق اليسير، هذه قناعة، تصبر على بذل المال، هذا كرم. فاعبده واصطبر لعبادته. فالمسلم في شهر رمضان يحسن صيامه بأن يصوم صيام تقوى، وأن يدرك مقاصد الصيام كما ذكرنا شيئا منها فيحققها، ثم أيضا يعرف أن المقصود من هذا الصيام كما عرفنا تقوى الله تعالى، لكن كأن الصيام يهيئ قلبك للقرآن الكريم. القرآن نزل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عندما تتفكر في السر بين نزول القرآن في شهر رمضان وبين الصيام، انظر كيف الربط. يعني لماذا جعل الله تعالى الشهر الذي نزل فيه القرآن هو شهر الصيام؟ هذا عندما تتفكر فيه تصل إلى الخلاصة. تجد عثمان بن عفان رضي الله عنه كشف لنا عن هذا السر، فقال رضي الله عنه: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. لو طهرتم قلوبكم، وهذه الطهارة والله أحسن ما تحصل بالصيام، عندما تترك المكدرات التي تكدر إيمانك، تكدر صفاء الإيمان، ونقاوة الإخلاص تترك الطعام الشراب الدنيا الشهوات. هل تتركها فقط ترك محض هكذا ما تفعل شيئا؟ لا، ليس المقصود هو الترك المحض، المقصود أن تترك حتى تفعل، تترك حتى تقرأ القرآن. فإذا قرأت القرآن بهذا القلب الصافي، بعيد عن محرمات، بعيد عن قيل والقال، بعيد حتى عن الطعام والشراب، هنا تنتفع بالقرآن غاية النفع. لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. قائل هذا الكلام كان يختم القرآن في ركعة واحدة في صلاة الوتر، هذا في غير رمضان. كان عثمان رضي الله عنه، وهذا لا ما يفعل أحيانا، يعني هذا من دأبه، أنه كان من الذين يختمون القرآن كل يوم ختمة في السنة كلها، هكذا دأبه. أي محبة قامت في قلب هذا الصحابي حتى ما يطيق أن يقطع كلام الله إذا افتتح القرآن، يقرأ القرآن هكذا دفعة واحدة من البقرة إلى الناس، ما يطيق أن يقطع كلام الله. الله أكبر، ما الذي قام في قلبه؟ ولذلك قال لنا لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم، حقا لا يمس إلا المطهرون. صحيح ما يمس اللوح المحفوظ أو الصحف التي فيها القرآن إلا الملائكة المطهرون، وكذلك لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك لا يمس معاني القرآن إلا القلوب الطاهرة. لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. ولذلك على المسلم أن يقبل إقبالا عظيما على القرآن، لأن هذا القرآن والله إذا انصلح حالك مع القرآن تنصلح حياتك كلها، تنصلح أعمالك، أخلاقك، ينصلح قلبك، وتزداد إيمانا. كما عرفنا هذا القرآن هو النور والروح. وكم ستفوز بالحسنات من قرأ حرفا من كتاب الله فلو حسن والحسن بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف، هكذا جاء في الحديث. الله أكبر، فكم ستحصل من الخيرات والبركات والإيمان والأجور إذا أصلحت حالك مع القرآن الكريم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبعض الناس يخطئ عندما يظن أنه إذا قرأ القرآن وختم القرآن ختمات لن يتدبر. لا والله، حتى لو تقرأ قراءة حدر، المعاني ما دام أنك قرأت المعاني لا تكون باللسان، يعني ما يحصل تدبر المعاني باللسان فتظنك إذا أسرعت في القراءة شيئا أنك لن تتدبر. لا، المعاني تقوم في القلب، ما دام أن لسانك تحرك بالكلمات فقلبك يدرك. يعني الآن لو قلت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله تأثرت بهذه السورة وعرفت معانيها مع أنك قرأتها قراءة سريعة. وهكذا ما ظنك إذن بمن يقبل على القرآن وتدبر القرآن وعرف تفسير القرآن وهو عالم من علماء المسلمين، فإذا قرأ يقرأ القرآن كشرب الماء. ولهذا لا تستغرب عندما تسمع هذه الآثار عن سلفنا. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، وهكذا جاء عن أبي حنيفة رحمه الله. بعض الناس يقول لا هذا مستحيل. لا، مستحيل عندك، لا تقس قدرتك ومهارتك في هذا الباب وأنت للأسف في الدرجات الدنيا على إنسان ماهر بالقرآن. مستحيل واحد ما يعرف أن مثلا إيش نقول، ما يعرف السباحة، ما يعرف لعب الكرة مثلا، ويشوف واحد ما شاء الله يعني يقولون يقطع هذا الحوض طوله بالمترات في ثواني، يقول لا مستحيل كيف، لأن إيش أخي هو غير ماهر وما يعرف شيء. وهكذا القرآن مهارة، حقا مهارة، عندما تتعلم التجويد، تتعلم التفسير، وتتدرب على تلاوة القرآن في صلاتك تتمرن، أنت تقوم الليل في السنة كلها، فلما يأتي رمضان تقوم الليل وتكثر من تلاوة القرآن في ليلك في نهارك وأنت تمشي وأنت مستمتع بالقرآن، فما تقيس حالك على حال هؤلاء الذين أصبح لهم حال خاص مع القرآن، فيمكن يختم القرآن في ساعات. يعني بعض مشايخنا الآن المعاصرين يقول، يعني أدركت بعض المشايخ يختمون القرآن في 8 ساعات. نعم نعم، من فجر إلى الظهر. لا تستغرب، يعني يذكرون عن الشيخ الغديان هذا، يعني قرأته في ترجمته رحمه الله تعالى، كان إذا خرج من الرياض إلى الطائف يقول لولده يعني لا تكلمني، أنت سوق السيارة لا تكلمني، ويقول والدي يبدأ من الفاتحة ويبدأ البقرة، ونحن نصل إلى الطائف يكون قد قرأ سورة الناس. يعني 8 ساعات كذا يقول ختم القرآن، 6 ساعات 8 ساعات ختم القرآن. سبحان الله. أنا الآن ما أقول نريد من عامة الناس هذه الدرجات العالية، لكن نحفز أنفسنا ونشوق أنفسنا لهذا. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى، كان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن 7 أحزاب، يختمون في الأيام العادية 7، يعني في 7 أيام كل أسبوع مرة، فإذا جاء رمضان زادوا، واللي يختم القرآن كل يوم مرة، كل 3 أيام مرة، فإذا دخلت العشر الأواخر ختم القرآن في كل يوم مرة وبعضهم مرتين، وهكذا يتنافسون في الخيرات. تخيل أنت تقرأ القرآن مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر، والله هذه الختمات كم ستؤثر في إيمانك، كم ستؤثر في خشوعك. الذي يقول أريد برنامجا في شهر رمضان، أريد أن أرتب جدولي في رمضان، أقول لك اختصر على نفسك، اجعل الشهر كله للقرآن الكريم. هذا الاستغلال النافع للشهر، هذا الاستغلال الذي ينفعك حقا. كان الإمام مالك إذا دخل رمضان يترك مجالس العلم، مجالس الحديث، ويتفرغ لقراءة القرآن. نعم صحيح، الإنسان الآن لضعفنا وضعف إيماننا يحتاج ممكن إلى بعض المحاضرات أو كلمة تذكيرية، لكن يعني تخيل الآن لو أنت جعل جدول كله للقرآن، مثلا تقوم تصلي الليل من أول ليلة من رمضان قبل الفجر بساعتين مثلا 3 ساعات، تصلي ما كتب الله لك، تأخذ لك 2 3 أجزاء مثلا في هذه الليلة، تتسحر تصلي الفجر، تقول الأذكار، تقرأ لك جزء من القرآن، وممكن تنام، دوامات تتأخر في رمضان ممكن 9 تقريبا، عندك وقت طويل والفجر الآن يتقدم، فتنام تستيقظ وأنت نشيط للعمل، تخرج إلى عملك حتى ساعات العمل. نعم الواجب أن تؤدي عملك، هذه مسؤوليتك، لكن الآن كم من الناس أعمالهم ربما يجدون ربع ساعة ثلث ساعة يعني استراحة، بدل أن يعني تكون في القيل والقال. يا أخي صلي الظهر، صلي الضحى مثلا، اقرأ شيء من القرآن، اقرأ لك جزء أو نص جزء، ممكن أن تقرأ، تضع المصحف بجانبك إذا ما كان عندك متعاملين أو معاملات تنهيها، اقرأ القرآن بدل أن تمسك هذا الهاتف وتقلب يمينا ويسارا. والله لو تعطي نفسك إجازة من وسائل التواصل الاجتماعي، تقول أنا ما أستخدم هذا الهاتف إلا للضرورة أو المصحف يكون مفتوحا فقط، انظر كم ستنجز في قراءة القرآن، لأن هذا الهاتف كم يشغلنا، كم يضيع علينا من أوقاتنا. فلو هكذا تشغل نفسك الآن، شوف 3 ساعات قبل الفجر، 3 أجزاء قبل الفجر، جزء بعد الفجر، جزء في الدوام، هذه 5 أجزاء، رجعت استراحت العصر قرأت لك 2، هذه ما شاء الله 7 أجزاء، جلست مع أهلك بعد المغرب، أفطرت، ذهبت صلاة تراويح، سمعت القرآن، رجعت إلى بيتك، قرأت لك جزء من القرآن ونمت، هذه 8 9 أجزاء في اليوم. يعني أنت تستطيع إذن تختم القرآن في كل 3 أيام. في كل يوم في كل يومين، فهكذا كلما علمنا عظم الأمر والله أقبلنا بصدق على الله تعالى. فهكذا تشغل نفسك مع القرآن، وكذلك جميل بالصائم أن يحسن إلى عباد الله في هذا الشهر الكريم، يكثر من الصدقات كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، ومن فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، وما تدري هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ممكن الله تعالى يوفقك ويشرح صدرك ويطمن قلبك، يدخل السرور على قلبك فتتهيأ للعبادة وتلاوة القرآن أكثر بسبب إحسانك وإدخالك الفرحة في قلوب الناس في شهر رمضان، تطعم الصائمين تطعم المساكين، فهذا من الخير العظيم في شهر رمضان. فنسأل الله تعالى وفقنا لما يحب ويرضى. وفي الحقيقة دائما نكرر الموفق من وفقه الله، مهما قلنا من الاستعداد والتهيؤ والعمل والجد في شهر رمضان، واستغلال رمضان واستغلال العشر الأواخر من رمضان، وليلة القدر خير من ألف شهر، والفضائل في شهر رمضان عظيمة. يعني انظر إلى كرامة الله تعالى لنا في شهر رمضان، إذا كانت الرائحة المستكرهة التي تكون في فم الصائم كيف تكون عند الله؟ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله أكبر، تقوم تتهيأ للعبادة للصيام تتسحر، جاء في الحديث إن الله ملائكة يصلون على المتسحرين. الله أكبر، والله تعالى يجعل لك باب خاص في الجنة، باب الريان للصائمين، لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا ثم واصل الصيام في السنة كلها يكثر من الصيام، أصبح مختصا بهذه العبادة. وهكذا كرامات عظيمة لله عتقاء في كل يوم وليلة من شهر رمضان. الله أكبر، ما تدري كيف يضاعف الله لك من الأجور والحسنات في هذا الشهر العظيم. زمان مبارك، وليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح يعني جبريل فيها بإذن ربي من كل أمر. الله أكبر، إذن بركات عظيمة. فدائما نقول نكرر الموفق من وفقه الله، فادعو الله دائما أن يعينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال إني أحبك، قال فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اسأل الله أن وفقك لشهر رمضان من الآن، دائما أدعو الله تعالى في سجودك، يا رب وفقني، يا رب يسر لي الصيام، الإحسان في الصيام، الإحسان في تلاوة القرآن وختم القرآن، يا رب وفقني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا إلهج بالدعاء، انظر هذا الدعاء إذا كثر وعظم، وهذا أعظم ما تطرق به باب الملك، لأن كل شيء بيد الله، فتدعوه هذا طلب مباشر من الله فيعطيك. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأله تعالى أن يبلغنا رمضان، نسأله تعالى أن يوفقنا فيه لحسن عبادته جل وعلا، وأن يفتح قلوبنا ويطمئنها بالبركات العظيمة التي تكون في رمضان والنفحات القدسية المباركة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا أوفر نصيب من رحماته وبركاته ورضوانه في شهر رمضان. نسأله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. نسأل الله تعالى أن يغفر لإخواننا و المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، من الذين ماتوا ولم يدركوا شهر رمضان، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا الشهر العظيم. وتذكرت ذلك الصحابي الذي كان له صاحب يجاهدان في سبيل الله، فاستشهد أحدهما وتأخر صاحبه بعد بعام، مات على فراشه، رأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. انظر إلى البركة العظيمة والخير العظيم في رمضان. الشهيد الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وهذا تأخر بعده بعام فصام رمضان، فانظر كيف كان له من الرفع عند الله تعالى. فنسأل الله تعالى من فضله، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.